الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، حيا الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ربنا يبارك فيك أخت أميرة، أنت وحشتوني أكتر، ربنا يبارك فيكنا جميعا. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أهلا بكم، أهلا بك يا أمل، أهلا بكم حبيبي كلكم جميعا. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام ابن عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه رحمة الواسعة، في تناول الفقه الحنبلي وما ورد فيها في هذا الكتاب الجليل من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل حديث فيه وبكل ما نأخذه منه، اللهم أمين. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في باب الاستطابة إلى الحديث رقم 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. انتهى الباب. طيب، هذه الأحاديث طبعا أنا قرأتها كلها مع بعضها لأنها كلها تتناول حاجة واحدة، وهي آداب الدخول إلى الخلاء وبعض الآداب التي يتخذها الإنسان مخافة مضرة نفسه ومضرة الآخرين. هنبدأ بالحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا إحنا أنس كنا تكلمنا عنه مبارح وكلمنا في ترجمته بالأمس، تمام؟ هذا الحديث يقول فيه أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، تمام؟ يعني إيه وغلام نحوي؟ غلام نحوي يعني قريب مني في السن، يعني صبي صغير، خلاص؟ يبقى نحوي دي يعني إيه؟ يعني قريب في السن مني. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. ما هي الإداوة؟ الإداوة هي زي ما نقول إيه، دورق بس جلد، عارفين القرب؟ زي القربة كده بس دي زي الدورق كده، يعني بنقول ايه، وعاء من جلد، خلاص، في مية زي ما تكون قربة كده فيها ايه، فيها مية. كانوا يحملونه للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة له علشان يتوضى منه ويستنجى منه وما الى ذلك. وعنزة بفتح النون، مش عنزة، لا، عنزة. طبعا هو المصنف نفسه قال ان العنزة اللي هي الحربة الصغيرة، وقيل ان العنزة هي العصا الغليظة المتينة التي فيها زج وهو حديدة تجعل في أسفلها، يعني بمعنى أصح عارفة كده، عارفة زي ما يكون إيه اللي هي بيقولوا حربة، اللي هي بتبقى حتة خشب تخينة كده وفي الآخر فيها إيه، فيها بوز مدبب، البوز ده بيبقى إيه، بيبقى معدن، عارفين كده بالضبط. زمان بقى الناس اللي هم من أيام الهكسوس زي حالتنا، لما الشماسي كنا بندقها في الشط، فكان الجزء التاني بتاعها اللي هو تحت ده كنا بنقعد نحفر بيه كده، كان بيبقى خشبة وآخرها حتة معدن كده بتحفر، أهي دي زي أهي العنزة دي زيها كده، تمام كده. فيقول: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. طيب، إيه الحكمة؟ ما الحكمة في حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة مع الإداوة أو الأداوة؟ يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم معاهم الغلمان اللي معاه علشان يجيبونه المية، معاهم الأداوة دي فيها مية، جميل. يعني أنا مثلا لو رحت أتوضى أنا مش محتاج غير إيه، غير مية، او مثلا حاجه اشيل بيها الميه وخلاص. طب ايه بقى اللي هي العنزه دي، ايه وظيفتها بقى، ايه حكمتها؟ يعني واحد مما قيل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها اذا ذهب لقضاء الحاجه ليستتر بها، هي نفسها يعني، هي نفسها تستر، لا هي وحدها طبعا لا تكفي، لكن كان بيغرسها صلى الله عليه وسلم في الارض ويضع عليها شيئا من ردائه، يعني مثلا العبايه بتاعته يقوم ايه فاردها على هذه العنزه، فبالتالي يستتر وراءها صلى الله عليه وسلم. اثنين، قيل انه كان يحملها ليهشش الارض بها. يعني ايه ليهشش الارض بها؟ انا هقول لك على حاجه، لما تيجي مثلا في ارض رمل، الارض دي الرمل بتاعها ناشف جدا تمام، وبعدين جيتي دلقتي عليها ميه، ايه اللي هيحصل؟ هتطرطش جامد. لكن لما الرمل يبقى ايه؟ يبقى متفكك ومتفتت، ومتفكك من بعضه ومتفتت كده خلاص ومفرفر، جيتي دلقتي عليها ميه ايه اللي هيحصل؟ هتطرطش؟ لا، امال هيحصل ايه؟ هتمص الايه؟ هتمص الميه. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله بالعنزه، بيهشش بيها الارض الصلبه. يعني مثلا لو شويه تراب ناشفين، او ما انا جاي مكسرهم كده بالايه؟ بالعنزه دي، حتى لا يتطاير رشاش البول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ايه؟ الحلقه دي مهمه جدا 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 للي عندها اولاد ذكور، مهمه جدا عشان تعلمهم يعني ايه الاستنجاء، ويعني ايه الطهاره، ويعني ايه تروح تصلي وما يبقاش على هدومك شيء من القذرات وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يبقى اول وظيفه ليها ان هي كان بيستتر بيها، كان بيضع عليها ردائه صلى الله عليه وسلم ويستتر بيها. ثاني وظيفه ان هو كان بيهشش بها الارض الصلبه. خلاص؟ فاذا ضربها بالعنزه صارت هشه. فاذا نزل عليها البول لا يتطاير منه شيء على الشخص الذي يتبول. وقيل، وهو الذي ايده ابن حجر والنووي، ان العنزه كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم سترة له إذا صلى. يعني شوفوا كمان من ضمن كمان وظيفة إيه؟ إن هو أثناء الصلاة كان إيه؟ بيستخدمها سترة له صلى الله عليه وسلم، يعني يحطها قدامه إيه وهو بيصلي ويصلي خلفها. ثم قال أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. طبعا الخلاء إحنا عرفنا إمبارح إن هو الخلاء يعني عموما هي المقصود بها في هذا الحديث اللي هو الصحراء، يعني الصحراء. فالأماكن الخالية كانوا ينتجونها لقضاء الحاجة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قضى الحاجة وتوضأ صلى، يعني بعد ما بيتوضأ يصلي، فتغرس هذه العنزة بين يديه صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء. طبعا احنا خدنا الاستنجاء قبل كده، لكن نقوله تاني، الاستنجاء بالماء هو تطيب المكان، عشان كده اسمه باب الاستطابة، تطيب للمكان وتنقية له وتنظيفه بالماء. وده بيحصل امتى؟ لما يكون في خارج من السبيلين من بول او غائط. طب ايه ده؟ هو اي خارج من السبيلين وجب الاستنجاء؟ يعني الريح ما هو بيخرج من السبيلين وجب الاستنجاء؟ لا طبعا، لازم يبقى ايه؟ بول او غائط، فيغسل الموضع بالماء تنظيفا له وتطهيرا وتنقية له، ده الاستنجاء. امال ايه الاستجمار لو تفتكروا؟ الاستجمار ده اللي هو بالايه؟ بالحجاره. فالاستنجاء بالميه بس، تمام؟ طيب، يبقى ده ايه؟ اول حديث اللي هو ذكره أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب فيأتوا إليه بالعنزة والماء و و و، تمام كده؟ طيب، هو المفروض أن أنا أستخدم الحجارة بس استجمار ولا استنجي بس؟ طبعا هو إحنا قلنا لو تفتكروا قبل كده أن السنة الجمع بين الحجارة والماء، الجمع بين الحجارة والماء، خلاص؟ لأن هي مراتب، يعني المرتبة الأعلى الجمع بين الحجارة والماء، والأقل الماء، والأقل خالص بقى الحجارة، تمام كده؟ الحديث اللي بعد، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الحديث ده جميل قوي صراحة يا أخويا. الثلاث أمور دول تحس كده إن هم إيه؟ يعني مش تبع بعضهم او عد، يعني تحس كان هم ايه؟ يعني فكرتهم مش واصله، يعني ايه علاقه التمسح من الخلاء باليمين، وايه علاقه التبول مسك الذكر باليمين وهو يبول، وايه علاقه التنفس في الاناء؟ قال لك ان الثلاث امور دول نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الارتباط بين هذه الامور الثلاثه؟ خلاص، الارتباط، وجه الارتباط بين هذه الامور الثلاثه انها جميعا منهيات عن اذيه الاخرين. الله اكبر، شوفوا الجمال، شوفوا الرقه، شوفوا العذوبه بتاعه الشريعه يا اخويا. ان انت ما تاذيش حد، الحاجه الثلاثه اللي بيربط ما بينهم عدم اذيه الاخرين. ازاي؟ هو لما الرجل او الذكر او الولد يمسك ذكره اثناء البول، معنى هو ده بيؤذي الاخرين؟ اه طبعا بيؤذي الاخرين. ازاي بقى؟ لما يمسك ذكره بيمينه عندما يبول، او يستنجي بيمينه، او يتنفس في الاناء، كل مره من المرات دي ايه اللي بيحصل؟ بيؤذي الاخرين. ازاي؟ أولاً النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تكرمة لليد اليمين، والابعاد بيها عن القاذورات. ليه بقى؟ اليمين دي بسلم بيها، بصافح بيها، خلاص كده باخد وبدي بيها، باخد فلوس وبدي فلوس، باخد مش عارف ايه وبدي، بناول بيها، خلاص. يبقى معنى كده ان انا لما استخدم ايدي اليمين في هذه القاذورات باذي غيري ولا مش باذي غيري؟ باذي غيري. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نهانا. طبعا هو في الشريعه المفروض نقول ايه؟ سمعنا واطعنا من غير ليه، لكن ومن بلوغ يعني لما نعرف ليه اكتر نزداد يقينا، لان احنا ضعفاء، ضعفاء في اليقين يعني. تمام. فاذا كان يمس ذكره وهو يبول ثم لا يحسن مثلا غسل يده بعدها ويصافح الاخرين او ياخذ ويعطي او نحو ذلك، هذا فيه اذيه واذى للاخرين. وهذا ان دل، وهذه فائده ان دل يدل على كمال هذه الشريعه في حفظ العباد وسلامتهم. الله اكبر. حفظ النفس يا اخوات، حفظ النفس اللي هو الاجراءات الاحترازيه. انا عايز اسالك سؤال، هو كل اللي احنا فيه ده وكورونا ومش عارف ايه، ونغسل ايدنا الاول ونغسل ايدنا بالصابون ونعمل مش عارف ايه ونتطهر ونبقى دايما نضاف الحاجات دي كلها ايه يا اخوات؟ ما الحاجات دي كلها هي دي الاسلام، والله العظيم وربي وربي الكعبه هو ده الاسلام، اللي هي الاجراءات الاحترازيه، اللي هو ما ايدك اليمين ما تمسكش بيها القاذورات، خليك دايما نظيف، خليك مش عارفه ايه وهكذا. لو الناس كلها بقى، لو الشعب الاسلامي كله بقى والمجتمع الاسلامي كله ماشي بالطريقه دي ومحدش بيستخدم ايده اليمين في القاذورات وفي النجاسات، ما هتيجي منين الكوارث والاوبئه؟ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني ما يستعملش ايده اليمين عشان يستنجي بها، بل اليد اليمين تكرم وتصان عن النجاسات والقاذورات. ولا يتنفس في الاناء، لانه طبعا شيء طبيعي يا اخوات، انا وانتي واي واحده فينا، اي واحد يعني اي بني ادم لما بيجي يشرب لازم بيبقى بنقول انه ايه، له بخر، رائحه بخر لفمه. اي واحد فينا لما بيجي يشرب بيبقى فيه بقه ايه، ريحه بخر كده، حتى لو هو مش واكل حاجه مثلا فيها بصل ولا ثوم، حتى لو هو كذا، كل واحد فينا ليه ريحه مميزه، ليه ريحه بخر كده، خلاص. فانا لما اتنفس في الاناء، هو ايه الغرض منه؟ ان انا بس كده، الغرض منه ان انا ما اذيش غيري. انا ريحتي انا، ريحه مناخيري، ريحه بقي، ريحه نفسي ما تدخلش في الكوبايه، فيجي واحد من غيري او من ورايا يشرب فيلاقي ايه، الكوبايه ريحتها مش ظريفه، خلاص. وايضا ممكن جدا ان الواحد بيشرب اعزكم الله تنزل حاجه مثلا من انفه في الكوب فيتاذى من بعدنا. فجاءت الشريعه الغراء بالنهي عن هذا كله. إذن حديث أبي قتادة اشتمل على أدبين من أداب الخلاء، اللي هو لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وأن لا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستعمل اليد اليمنى في الاستنجاء. تمام كده؟ طيب، المسائل التي في الحديث. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كلمة وهو يبول دي نعتبرها شرط. يعني إيه؟ يعني بمفهوم المخالفة، إذا لم يكن هناك تبول له أن يمسك ذكره بيمينه. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا قال لك إيه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طب لو ما كانش بيبول، لو مسكه بيمينه ما فيهوش مشكلة، خلاص. لكن في رواية تانية جت على الإطلاق، يعني إيه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه من غير وهو يبول. ولكن احنا هنقول بقى الراي الراجح على طول اهو. الصحيح الراجح ان الامر مقيد بحال التبول، وان المس مطلقا يعني مش اثناء التبول بقى مباح، لكنه خلافا للاولى. وهذا لقوله، لو تفتكروا في الاول خالص، ها، في اول ما اخذنا الاحاديث، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم، انما هو بضعه منك، هو جزء منك، فلو مسيته بيمينك وانت مش بتبول ما فيهاش مشكلة، خلاص. هو في مشكلة في الصوت ولا يا اخوات؟ عشان موبايل بعيد عني مش شايف قد كده يعني.
لا يوصل الصوت كويس.
تمام، ماشي، الحمد لله. اذا الصحيح الراجح ان الناهي للامساك اثناء التبول فقط، خلاص. طبعا ده ملوش دعوة بقى بنقض الوضوء، من غدا من نقض الوضوء، احنا بنتكلم على النهي للمسك نفسه. عشان دلوقتي الاقي حد يقول لي ايه ده، يعني هو عادي لما يمسك ذكره مش هيتوضا؟ انا ماليش دعوة بالوضوء، الله يرضى عليكم، ما تدخلونيش في الباب الاول اللي احنا خدناه، انا بتكلم دلوقتي عن النهي عن المسك نفسه. تمام. طيب، سؤال، هل مس الذكر باليمين على التحريم ام على الكراهة؟ مس الذكر باليمين محرم ولا مكروه فقط؟ رأي الجمهور أنه على الكراهة وليس على التحريم. معلش أعذروني أنا مش عارفة أكتب لأن موبايل النهاردة مزهاني جدا ومش راضي يشحن، فأنا حطيت الشاحن بعيد عني شوية فمش عارفة أكتب يعني. فرأي الجمهور أنه على الكراهة وليس على التحريم. خلاص؟ وأنها كراهة، الكراهة هنا كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. وإن فعل ذلك لا يأثم، ولكن فعل أو فعله كان خلافا للأولى أو هذا الفعل لا يحبه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب. الجزئية الثالثة اللي هي بتاعت التنفس في الإناء، ظاهر النهي فيها التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعني لا لا، قال لك لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس. هنا ظاهر الحكم إيه؟ أو ظاهر النهي إيه؟ التحريم وليس للكراهة، وذلك اتفاقا مع القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. يعني بمعنى أصح، لو أمن من الإنسان إنه لو شرب مش هيسقط حاجة من نفسه دون أن يتنفس في الإناء، يعني لن يتساقط منه أي أذى يؤذي غيره أو قدرات تؤذي غيره، كان مكروه. خلاص؟ لكن أنا هل أضمن نفسي إن أنا وأنا بشرب ما ينزلش مني حاجة؟ لا، إذن الأمر يظل على التحريم. الأمر يظل على التحريم. تمام؟ ما اعرفش شوف الشاشه. طيب طبعا الموضوع اللي انا لسه قايلاه دلوقتي اللي هو بتاع مس الذكر والكلام دوت، الكلام ده فيه اختلافات طبعا، وفي علماء كتير قالوا لا ده على التحريم مش على الكراهه، لكن احنا بنقول الراي الراجح، الراي الراجح. تمام كده. الحديث الثالث عن ابن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. هنا برضو الموضوع في شويه كلام كده، بس الاول نشرح الايه ظاهر الحديث. يعني إنهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان، إنهما دول اللي هم مين بقى؟ عائد على القبرين ولا أصحاب القبرين؟ طبعا هم صاحبي القبرين اللي هم اللي مدفونين فيه. يعني ليه في إيه؟ ليه يعني إيه فيه؟ مش عارف لحظة واحدة يعني إيه؟ ليه هو أنت هتقيق؟ وما يعذبان في كبير، يعني ايه بقى انهما لا يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير؟ يعني الشيء اللي بيعذبوا به لم يكن امرا كبيرا شاقا يصعب عليهما القيام به، ولكنه امر سهل، هو مش حاجه صعبه، لا دي حاجه سهله، كان حاجه سهله ان هم يقوموا بيه، ولكن هم تهاونوا فيها فترتب على ذلك هذه العقوبه اللي هم ايه بينالوها في القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة ثابتة بلى إنه لكبير. خلي بالك، يعني في أحاديث بتثبت إن هو إيه كبير، فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير. إيه بقى اللخبطة دي؟ يعني إيه بقى أثبت إنه كبير ونفى إن هو كبير؟ يعني إيه؟ شوفي، وما يعذبان في كبير ده إيه؟ ده نفي. ثم قال بلى إنه لكبير، ده إثبات، فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير. والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. يعني بمعنى أصح، معنى الشيء اللي أثبت غير معنى الشيء اللي إيه اللي نفي. يعني أنتم مالكم مالي النهاردة؟ عايز إيه حد؟ الإيه؟ البول شوية لأن ده في الشحن. ولادي معلش يا جماعة استحملونا. طيب نرجع مرجوعنا تاني. يبقى دلوقتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الإيه أنه كبير ونفى أنه كبير. والقاعدة تقول أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أثبت الرمي ونفى الرمي، وما رميت ده نفي، إذ رميت ده إثبات، فأثبت الرمي ونفاه. فالقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، يعني بمعنى أصح الرمي اللي ربنا سبحانه وتعالى رماه شيء، والرمي للنبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء تاني. فاهمين أخ؟ فاهمين كده؟ طيب. وما يعذبان في كبير، يعني إيه بقى ما إنه لكبير؟ يعني هو كبير عند الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنتوا فاكرينه حاجة هينة، حاجة تافهة، لكن هي مش هينة أبدا ولا تافهة. وهو إنه لكبير، يعني إيه بقى لكبير؟ يعني هو كبير عند ربنا سبحانه وتعالى لأن هو من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بالعذاب ووجود العذاب يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وليس من صغائره. كون إن هو بيتعذبه بالشكل ده يبقى الأمر ده يا أخوات نسأل الله العفو والعافية من كبائر الذنوب وليس من صغائرها. يبقى هو إحنا مش فاكرينه، يعني هو ليس بكبير، لا يعذبني في كبير إحنا من وجهة نظرنا، وإنه لكبير اللي هو إيه عند الله سبحانه وتعالى، بلى إنه لكبير. وهذا يفيد أو هنا نستخلص فائدة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، ذنوب صغائر وذنوب كبائر، وهذا ما دل عليه القرآن وكل صغير وكبير مستطر. طيب دول كان حالهم إيه بقى الناس دي؟ دول كان حالهم إيه الناس دي؟ كانت حالها إيه؟ الله مستعان. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. لا يستنزه يعني إيه لا يستنزه؟ يعني لا يقي نفسه من رشاش البول، يعني هو واقف يتبول أعزكم الله عمال إيه يرش على نفسه بول. ولا يستنزه من البول أي لا يتنزه من رشاش البول أن يصيب بدنه فيتهاون بأمر هذا الرشاش من أن يصيب بدنه فيقع شيء من رشاشه على ثوبه أو على ساقه أو نحو ذلك، ثم يأتي إلى الصلاة ويكون في ثوبه أو يكون في بدنه شيء من رشاش البول فلا تصح صلاته ابتداء. من الأول كده صلاته إيه؟ صلاته أصلا ما تنفعش، لا تصح، مش لا تقبل، في فرق بين الصحة والقبول. لا تصح ليه؟ لا تصح لأنه أصلا بيصلي بنجاسات، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده بقول لكل أم عندها ولد ذكر لازم تعلميه إزاي يتبول وهو جالس، إزاي يتبول وهو جالس، لأن طبعا الأطفال يعني مثلا أنت من أول 7 سنين بتقولي يصلي، تمام؟ طيب من أول 7 سنين يأتي ليتبول فيعني يعيس في الأرض رشاشا ويأتي للصلاة، هذا لا يجوز وصلاته لا تقبل أو لا تصح. وهو حتى بعد كده لما يكبر هيكبر على هذا الحال، فإحنا نعلمهم ونفهمهم. هتقولي لي لا ما أستمت حيلك أكلمه في المواضيع دي، هقولك والله إن لله، هقولك إن لله. لما الأب شايل إيده من التربية والأم شايلة إيدها من التربية، من أين نأتي بأناس يربوا لنا أولادنا؟ منين؟ فحضرتك لازم تفهميه، لا تتبول وانت قاعد. يعني كانت لسه في اخت قريب جدا بتقول لي ده انا اللي بقول لبنتي، بزعق لها ان هي بتقول له تبول وانت قاعد، اقول لها لا يا حبيبتي ده ولد، وهل هذا يمنع ذكورته في شيء؟ بالعكس، ولكن تقيه وتحميه. خلاص هو هيتبول وهو واقف مفيش مشكله، بس ايه يقي نفسه بقى، يبقى فاهم ويبقى عارف ان في كذا وكذا وكذا، ويبقى بمعنى اصح مركز ان هو لا ياتي بالرشاش على ملابسه، تمام؟ طيب وده بالظبط يا اخوات زي بالظبط كده حديث ويل للاعقاب من النار. يعني ايه؟ ده بيصلي وبيتوضا لكنه لا يستنزه من البول ويعذب في قبره، فكيف بقى بالتارك للصلاه؟ شوفي ويل للاعقاب من النار بمعنى ايه؟ ان هو كان مجرد ان هم بيسيبوا حته بس صغيره كده بتاع برجليهم، ما كانوش بيجيبوا عليها ميه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا بالكم ويل للاعقاب من النار. فما بالك بقى من اللي مش بيتوضا وما بالك من اللي مش بيصلي؟ نفس الموضوع هنا، ده كان برضه مجرد ان هو لا يستكثر من البول بس، وشوفي يعذب، فما بالك بقى باللي مش بيصلي، ما بالك باللي مش بيصلي، ما بالك باللي بيروح يصلي وهو اصلا مليان رشاش من البول. فالامر جلل، فهذا امر كبير وليس بهين. ولهذا جاء في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. لا اله الا الله، معقول يا اخوات؟ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي من عدم التنزه من البول. فهذا الأمر ليس بالهين أبدا، ليس بالهين، وهكذا النساء والبنات تعلميها مفيش حاجة اسمها تعمل حمام وتخرج من غير ما تستنجى، ما ينفعش ما ينفعش، وهكذا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام، النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. والنميمة هي القال بين الناس، يعني القيل والقال، إن أنا أنقل من كلام من هنا لهنا، يذهب إلى فلان فينقل له كلاما، ثم يذهب إلى فلان وينقل له كلاما آخر، فيوقع بين الشخصين عداوة وبغضاء. وجاء عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله أنه قال، خلي بالك بقى من المقولة دي، مقولة خطيرة جدا، يفسد النمام في يوم ما لا يفسده الساحر في شهر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللي النمام بيفسده في يوم، بيفسده بيعمل بيفسده ما بيفسدهاش الساحر في شهر. وهذا يدل على الخطورة العظيمة التي تترتب على النميمة من إيقاع البغضاء والبغضاء والعداوة بيننا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي يسعى فيها بين الناس فيوجد بينهم العداوة والبغضاء، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، ويعذب بها المرء في قبره، نميمته يعذب بها في قبره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، جريدة، الجريدة اللي هي جريدة النخل العادية اللي احنا عارفينها دي، أخذ جريدة أي عسيبا من النخل رطبة، يعني إيه، خضرة لسه مش ناشفة، هي لسه خضرة، فشقها نصفين، يعني شق الجريدة نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، كل قبر من القبرين دول غرز فيهم إيه، قطعة. فالصحابة تعجبوا من غرز هذه الجريدة أو القطعة من جريد النخل، تعجبوا، يعني ليه بقى، ليه تعجبوا؟ لأنهم أول مرة يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا، وانت ليه عملت كده؟ وهذا السؤال طبعا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذه رحمة طبعا بالنبي، من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر دلوقتي في كلام وفي حكايات وهنفصلها دلوقتي، احنا الأول بنشرح المعنى العام. هل وضع الجريدة على القبر يشرع لأي واحدة فينا أو لأي حد فينا أن يفعله؟ إذا مر بقبر أن يأتي بقطعة من جريدة، على سنة أبويا مات تمام وهيدفن النهاردة، أروح أجيب جريدة وأشقها وأحطها على القبر بتاع أبويا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، خلاص كده عشان يتخفف عنه من العذاب، ولا أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا الله سبحانه وتعالى أطلعه على حال هذين المقبورين وأنهما يعذبان. هل النبي صلى الله عليه وسلم حط الجريدة دي من تلقاء نفسه، ولا يعلم أو علم من وحي من الله سبحانه وتعالى إن الاثنين اللي في القبر دول بيعذبوا؟ أه علم صلى الله عليه وسلم. طيب مين فينا بقى لو مر بقبر من القبور أو راح يدفن حد من أهله مثلا، خلاص عارف هو بيتعذب ولا مش بيتعذب، ولا هو بيتعذب في إيه، ولا إيه الحكاية؟ مين فينا يعرف؟ محدش يعرف حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله وأطلعه على أنهما يعذبان، وهذا يدل على أن هذا الأمر خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر فعل ذلك، ولم ينقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. والدليل إن هم سألوه إيه ده أنت بتعمل كده يا رسول الله، إحنا أول مرة نشوفك بتعمل كده، يعني بلسان حالهم مستغربين مستعجبين ليه، خلاص. ولهذا الصحيح أنه لا يشرع فعل ذلك، وإنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب تعالوا بقى هنا نشوف المعترض في الموضوع ده. نتكلم الأول في موضوع معنى الحديث اللي هو تحري الاستنزاه من البول. فالذي يوقع الإنسان في عذاب القبر هو عدم الاستنزاه من البول. وقد روى أحمد في مسنده حديثا عن ابن عمر أنه كان في بعض أسفاره فآوى إلى امرأة فبات عندها، فلما جن الليل، خلي بالك بقى، سمع صوتا يقول شن وما الشن، بول وما البول. ففزع ابن عمر، ابن عمر نايم رضي الله عنه وارضاه، حاجة مرعبة. فهو نايم لما الليل جه دخل عليه كده قبل ما ينام، سمع ايه صوت؟ شن وما الشن، بول وما البول. ففزع ابن عمر فزعا شديدا، فذهبت للمرأة فقال لها، ده في مسند الإمام أحمد الكلام ده، ما هذا الصوت؟ ايه الصوت اللي أنا سمعه ده؟ فقالت هذا صوت ابني، ثم قصت عليه القصة أنه كان رجل يستهزئ، وأنه جاءه رجل يقول له إني أريد أن أشرب ماء، فقال اذهب إلى هذه الشفن المعلقة خلاص فاشرب منها. فذهب فما وجد فيها من الماء شيئا، وكان عندها حفرة فوقع فيها فمات الرجل. يبقى ده واحد كان بيسخر من الناس، السخرية اللي بقت يعني بصوا حاجة بقت تزهق في مواقع التواصل، وعيالنا طول ما هم قاعدين يسخروا ومقالب وكلام فارغ وحاجة تحرق الدم ليل ونهار. نسأل الله والله العظيم العفو والعافية. طول النهار الواحد يتكلم ويتخانق، ولا يا جماعة ما ينفعش السخرية، ما ينفعش الكلام بالشكل ده، وما ينفعش كذا. فده راجل كان بيستهزأ، فجالي واحد بيقول انا عايز اشرب ميه، قال له شن؟ عايز شن؟ الشن اللي هو الشيء اللي بيبقى فيه ميه زي القربه كده يعني. فقال له ايه، روح للشن اللي هناك دي هتلاقي فيها ميه اشرب. فالراجل راح ما لقاش حاجه ولقى حفره وقع فيها ماء. ادي اول حاجه. وكان دائما اذا بال لا يستنزه من بوله، فعذب في قبره بذلك، فكان يصرخ ليلا ويقول البول وما البول. فلما علم ابن عمر ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه تلك الايه القصه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يسافر المرء وحده، كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المبيت وحده. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نبات لوحدنا او نسافر لوحدنا. ليه؟ للاستئناس وعدم الوحشه، ان الواحد ما يبقاش ايه خايف يعني، اللي كما حدث مع ابن عمر. طيب بالنسبه للنميمه، النميمه اشد من الغيبه اخذ، النميمه اشد من الغيبه. ليه؟ الغيبه هي اذيه لحد واحد، شخص واحد بس، بتغتبي واحده بتغتبي واحد خلاص. لكن النميمه بتوقعي بين الناس، عارفه اللي هي ايه، عارفه كده لما تجيبي عربيه مثلا تقف فجاه فتقوم مخبطه كل العربيات في بعضها، دي طبعا دي زي النميمه كده. يمشي بين الناس ينقل كلامي هذا لذاك، وينقل كلام هذا لذاك لهذا، وهذا مخالفا لمقاصد الشريعه ومخالفا لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات، يعني قتات نمام نمام. ولكن هناك نميمة محمودة ونميمة مذمومة. ايه هي النميمة المحمودة؟ ان ينقل بين الناس كلاما يوفق بين قلوبهما، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الذي ينم خيرا ليس بالكذاب حتى لو ادعى كلاما ليس بصحيح. اتنين متجوزين متخانقين، رحت انا سمعت ان الست دي الطيبة دي كلام ما يعلم بيه الا ربنا عن جوزها، رحت سمعت من الراجل الطيب ده كلام ما يعلم بيه الا ربنا عن مراته خلاص. فجيت انا وانا قاعده معاه اقول لها على فكره ده بيحبك جدا. انا بيحبني؟ ده عامل فيا ومساوي، ده مفرج عليا الناس. اقول لها لا، ده علمك ده من ورا قلبي، ده هو بيحب، ده بيقول عليكي كلام، ده بيقول مفيش اكل باكله زي اللي باكله من ايد ام محمد، مفيش شرب بشربه زي اللي بشربه من ايد ام محمد، مفيش، ده هي اللي قايمه البيت كله. بس يا ساعات يعني بقى ليها طلعات كده، انا بكذب دلوقتي صح ولا لا؟ بس ده يعتبر كذب محمود، وهو في الصلح بين المتخاصمين. اذا هذه نميمه محموده، ان انا انقل من هنا لهنا، بس مش انقل بالكلمه بقى، اه والله ده بتقول عليك كذا وكذا وكذا، وبتقول عليك ان وهو بيقول عليك كذا وكذا وكذا. ما ينفعش احنا جايين نلم ولا نبعتر خلاص. يبقى دي ايه؟ النميمه المحموده. والنميمه المذمومه وهي التي خص بها الحديث واتكلمنا فيها. سؤال، هل كل الناس يسمعون عذاب القبر أم أنه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني لولا أن أنا خايف أن أنتم ما تدفنوش بعض لدعوت الله أن هو يسمعكم من عذاب القبر، عشان يعني عشان تفوقوا، عشان تفوقوا. ليه بقى؟ لأن أنا لو سمعت عذاب القبر هخاف أدفن أبوي، لو سمعت عذاب القبر هخاف أدفن أمي، هخاف أدفن أختي، هخاف أدفن ابني، هخاف مش هقدر. ليه؟ ده ناس بتتعذب والصراخ جايب شوفي يسمعها كل الثقلين إلا الإنسان، يسمعها الثقلين. فاللي احنا عايزين نقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ألا تدفنوا، يعني لولا إن أنا خايف إن أنتم ما تدفنوش بعض كنت دعوت ربنا إن هو يسمعكم عذاب القبر. وهذا الحديث يدل على أن سماع عذاب القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بعدما سمع الأصوات أخذ جريدة وقسمها نصفين، جعل على كل قبر منهما شق، فقال لعله يخفف عنهما ما لن ييبسا. في نقطة بقى هنا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخفيف مقترن بالرطوبة دون اليبوسة، يعني طول ما هم خضر، طول ما الجريدة دي خضرة يبقى إيه؟ ما لم ييبس، يبقى هيتخفف عنهم من العذاب. خلاص كده؟ وهنا سؤال بيطرح نفسه، هل من السنة؟ هسأل السؤال تاني بس هنا هسأله بالتفصيل، يعني هجاوبه بالتفصيل شوية. شق الجريد ووضعه على القبر ليخفف من عذاب الميت أم لا؟ طبعا احنا قلنا ان فيه اختلاف. بعض اهل العلم قالوا من السنة انه يجعل من الجريد على القبور. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة. ايه علته؟ قالوا العلة بان هذا الجريد يسبح وان هذا التسبيح يخفف عنهم في القبور. ادي اللي ايه؟ اللي قالوا ماشي. عشان برضو انا ليه بقولها لك؟ لان الموضوع ده مشتهر قوي، وخصوصا دلوقتي اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم موتانا وموتى المسلمين. في طبعا اموات كتير، وفي ناس بتعمل كده كتير، وفي ناس بتروح تجيب الحاجات اللي هي بتاعت سبت النور دي، مش عارفه بيسموها ايه، خلاص، والعصب والحاجات دي، وبيحطوها على القبور، وفي ناس بيروحوا يجيبوا ورد، وفي ناس بيروحوا مش عارف ايه قصص. فاحنا عايزين نفهم الفريق ده لايه والفريق ده لايه. فالفريق الاول قال لك ينفع علشان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعنى وليه فعل ذلك؟ لان الحاجه الخضراء دي بتسبح، ان من شيء الا يسبح وحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالتسبيح ده بيخفف عنهم في القبور. جمهور العلماء يرون ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس على العموم، وان هذا التسبيح من الاجتهاد وليس لهم نص فيه، اذ ان النص الصريح في القران عكس ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح سواء كان رطبا ام يابسا. القران ما قالش الحاجه الرطبه بس هي اللي بتسبح يعني. فالامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجوه ثلاثه. واحد، سماع عذاب القبر، لان لو اي احد اتى بالجريد ووضعه على القبر كانه بيقول اني اشهد او اشهد الله ان هذا الميت يعذب في قبره رجما بالغيب، وهذا لا يجوز. يعني انا لو رحت دلوقتي جبت جريد وحطيته على قبر ابويا، خلاص كده؟ طب ما انا قبر ابويا ده معنى كده بقى ان انا سمعت ان هو بيعذب في كبير وما هو بكبير. طب هل انت تقدري تعملي كده؟ لا. طب هل انا اعرف اعمل كده؟ او يعني انا شفت الكلام ده او سمعته؟ لا. طب امال ليه بتعملي كده؟ يبقى دي حاجه. تاني حاجه، لا تفريق بين الرطوبه واليبوس. بالنسبه لنا احنا مفيش تفريق. ايه التفريق؟ هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي بعمل كده، لكن انا منين اعرف ان ده مثلا هي خضره فهتخفف عنه وهي مش خضره مش هتخفف عنه؟ ثالث حاجه، لم يفعل ذلك واحد من الصحابه الا ان احد الصحابه خلاص وصى بوضع الجريد على قبره. وصى، هو اللي وصى بوضع الجريد على قبره، وهذا خلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذ لو كان تشريعا لوجه الصحابه لفعله. اذا وضع الجريد على القبر ماله؟ بدعه، ملوش اي اساس من الصح. طيب، الفوائد المستنبطه للاحاديث الثلاثه. واحد، طب قبل ما اقول الفوائد المستنبطه سيبوني اقول بعض الاداب في الخلاء ايضا، يعني غير الاداب اللي احنا قلناها نقول بقيه الاداب. من كان يقضي حاجته فانه لا يسلم ولا يرد السلام ولا يتكلم. حد قاعد في الحمام يا اخويا، مش لازم بقى ايه قلنا وقالوا وعدنا وعادوا. العيال طبعا الله المستعان، نسال الله ان يهديهم جميعا، لكن ما بيرعوش صراحه النقط دي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. فلا يسلم ولا يرد السلام ولا يتكلم ولا يقول شيء من الأذكار. ففي صحيح مسلم أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يتجنب في تخليه وقضائه لحاجته طريق الناس والأماكن التي يستظلون فيها. وأيضا من آداب التخلي وقضاء الحاجة ما جاء في سنن أبي داود، كان إذا أراد البراز أي قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. فمن آداب قضاء الحاجة أن يذهب حيث لا يراه أحد، وأن أيضا يستتر عن الناس بشجرة أو كثير من رمل أو نحو ذلك، أو يعني بمعنى أصح دلوقتي يعني يقفل عليه الباب. أيضا من الآداب أن لا يرفع ثوبه، ده مهم جدا، عندما يريد أن يقضي الحاجة إلا إذا دنا من المكان الذي سيقضي فيه حاجته. ففي سنن أبي داود كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومما أيضا ثبت في السنة أن يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط. ومعنى غفرانك أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي. وقال العلماء رحمهم الله في الحكمة من قول هذه الكلمة عند الفراغ من قضاء الحاجة، أن خروج هذا الأذى من الإنسان يعد نعمة عظيمة جدا. وأي نعمة أخرى؟ أسأل الله أن لا يحرمنا من نعمه والله. وأي نعمة؟ محدش يتضرر بيكي، محدش يتقل بيكي، محدش يستقذرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة، لأنه لو بقي محتبسا في الإنسان لأهلكه وأصبح سما مهلكا له. فخروجه نعمة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى له بعد أن انتفع بالطعام والشراب، يسر الله له خروجه، وإلا لو بقي لأهلك الإنسان. لذلك بنقول بعدها غفرانك لاستشعار النعمة، فيستشعر قصوره وعجزه عن الوفاء بشكر المنعم سبحانه وتعالى، خلاص، فيطلب منه المغفرة قائلا له غفرانك ولا يزيد عليها. يعني في ناس تقولك ايه غفرانك يا ربنا وإليك المصير، لا تقولي بس غفرانك. الفوائد المستنبطة من الثلاثة أحاديث: واحد، استخدام الصغير ولو كان حرا، يعني ايه استخدام الغلمان، يعني ان انت تشغليهم معاكي. يعني فالغلام اللي هو كان مع انس ده كان حر وعادي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمه ان هو ايه يخدمه. يعني اتنين، ادب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وجوب ستر العورة. وجوب ستر العورة. أربعة، لا ضرر ولا ضرار، دي تأتي من عدم التنفس في الإناء. خمسة، احترام اليمين. ستة، عدم الاستنجاء من البول من الكبائر. سبعة، النميمة من الكبائر. ثمانية، إثبات عذاب القبر. تسعة، ودي مهمة قوي بقى، بعض الناس أو بعض العلماء قاسوا قراءة القرآن على قبر الميت بالجريدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. تاني بقى، في ناس يقولوا لك إيه، لا بس خلي بالك احنا هنروح نقرأ هناك عدية ياسين، وهنجيب راجل محترم كده هناك قاعد في المقابر عمال يمشي ورا الناس من دفنة لدفنة، ويقعد يقرأ قرآن كده بصوت جهوري، مش عارفه اصلا هو بيبقى عامل كده ليه اساسا، نسأل الله ان يهديهم. تمام، انا ساعه وفاه ابويا وامي يعني انا كنت هضربهم بجد بجد صدقا. يعني ليه؟ الواحد في حزنه ولسه دافن ابوه وده عمال يقرأ بصوت جهوري، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا عايزه اقول انت منين اخرج. نسأل الله ان يهديهم والله. اتخذوا القرآن سلعه، لبئس ما شروا به انفسهم. ففي ناس بتستدل تقول لك احنا القران بنقراه على القبر زي بالضبط من النبي صلى الله عليه وسلم كده وضع الجريده، احنا كمان بنحط بنقول القران يعني ايه كده بيخفف عنهم العذاب يعني، خلاص. وافضل حاجه طبعا القران، افضل ذكر قراءه القران من باب اولى يعني. طيب، اولا قراءه القران على القبر ليس السنه، والدليل عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يدفن فيه صاحبه قال: سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال، ولم يقل اقراوا القران. ولما يبقى في موقف والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش عبانه كذا، يبقى ده ما يتعملش في الموقف ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. اثنين، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا ابو بكر. ثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الثلاثة دول ما فيهمش قراءة القرآن على القبر، يبقى انت بتقرأه له ليه؟ أربعة، قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى. إذن قراءة القرآن على القبور لا تجوز بحال من الأحوال. جزاكم الله خيرا أخوات، انتهينا الحمد لله بفضل الله من الأحاديث الثلاثة. تفضلوا نفتح الشيخ. وإياكم يا رب، وإياكم حبيبتي يا همس، يا رب يا أسماء، وإياكم. ربنا يبارك فيك يا منى، اللهم آمين. وياك يا هدى. إيه ليه بطلت تكتبي؟ والله يا بنتي النهارده انا بطلت اكتب علشان الموبايل مش راضي يشحن، فالشحن بعيد عني، فمعلش حقك عليا. حاضر، بعد كده ان شاء الله هبقى اكتب. حاضر، بس كل ده بينزل متقسم في التفريغات. بس حاضر على عيوني. حكم دخول الخلاء بالفول ليس فيه شيء، ولو قلت لي عشان فيه القرآن هقول لك طب ما القرآن في صدرك يعني. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، ممكن حد يخالفني في هذا الكلام. لا لا لا، التنفس في الإناء لا، ده المقصود، ولا النفس ولا النفخ. بص يا مي، ده غير النفخ في الإناء الساخن، ده غير النفخ في الحاجة السخنة. بص دلوقتي أنا لما بشرب المية على مرة واحدة، أنا مثلا عطشانة وبشرب، هتنفس في الكوباية ولا لا؟ هتنفس. يبقى الصح إن أنا أشرب بق وأنزلها من على بقي، وأشرب بق وأنزلها، وأشرب بق وأنزلها، وهكذا. فضل الكتابة والحفظ والمذاكرة لأني بسمع بس، يعني إيه؟ مش فاهمة يا هبة. ربنا يبارك فيك يا خلود، وإني أحبك في الله أكثر. أحبكم يا أخوات جميعا. هل لو ذهبت لزيارة أمي في قبرها علي ذنب؟ وهي وضع، وهل وضع الماء على القبر يفيد الميت وكذلك نزول المطر؟ ما لهاش أي دليل موضوع وضع الماء على القبر ده. ما فيهوش شيء إن أنت تروحي تزوري والدتك، طبعا ما فيهاش شيء. يعني هي طبعا فيها اختلاف، ولكن إحنا بنقول يعني ألا كن إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولكن طبعا بالضوابط الشرعية، وغير كده كمان ما يبقاش بصورة مستمرة ولا بصورة متتالية متواترة، يعني مثلا كل جمعة كل خميس مش عارف ايه، لا، وتبقى للتذكرة اولا واخرا. وفيكم بارك، جزاكم الله خيرا يا اخوات. زياد حبيبي ازيك؟ ولا الفاتحة يا اخوات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة ولا الكلام ده يا اخوات، ندعي لهم بس. السلام عليكم ديار اهل المؤمنين، انتم الصادقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. يا رب يا ولاء، اللهم امين. بحبك يا ولاء، بحبك 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 اهو. لا، الاستطابة مش جاي في الامتحان، اخر باب الطهارة فقط لغاية الحديث رقم 10. واياكم يا رب، واياكم. بات عند امرأة مش بات عندها في البيت، يعني ممكن مثلا يبقى بيتها وملحق بيه بيت تاني، فهي مثلا اوضة تانية فبينام فيها كده يعني. يا رب، اللهم امين. حبيبتي يا سموءة، ايه ده انت منوره والله، منوره يا سماء، يا رب اشوفك على طول. واياكم يا رب يا ايناس. النقط في المصحف كتب متاخر خالص مع ابو الاسود الدؤلي في عهد علي بن ابي طالب. قراءه القران واهب للميت وايضا اخذ الثواب صحيح، فيها خلاف. قراءه القران وهبه للميت انا لازم اقولها بصراحه علميه، فيها خلاف. في علماء قالوا تصل، وفي علماء قالوا لا تصل. الله يبارك فيك يا رب يا ندى. قراءة القرآن بجانب الميت قبل أن يغسل، حتى الحديث اللي هو اقرأوا ياسين على موتاكم، يقصد بها المحتضر اللي خلاص بيموت، مش بعد الموت. يزرع حول المقابر، هل هذا صواب أم لا؟ ما هو بيزرع عشان نفس الموضوع اللي احنا بنقوله، موضوع الجريد وبتاع، ملهاش أي علاقة. لو رحت زيارة المقابر لوحدك، لا ما ينفعش لوحدك، لازم تبقى بمحرم. وإياكم. معلش يا جودي دخلت على لينك تاني، معلش خلي بالك بقى وتابعي البوستات بتاعت الإعلانات، لأن هي دي اللي بتحدد لك اللينك اللي هتدخلي عليه. الجدال كان كتير طبعا، ما تجادليش كتير. بص يا اخوات، انا عايزاكم تتعلموا حاجه مهمه قوي، تعلموها من معلمتكم بقى. انت تقولي الحق وما تجادليش، يعني مثلا دلوقتي في مناقشه، ايه قراءه القران على القبر؟ لا طبعا يجوز، لا ده الصحابه عملوا كذا، مش انت مش عرفتي الحق، قولي لهم الحق. هي جمله واحده، ولا تتخانقي، ولا، لان احنا اخوات لو اتخانقنا احنا كده هنقطع علاقتنا بكل الناس اللي حوالينا. فلا، ما حدش قال مثلا اقطع رحمي باخويا مثلا عشان هو مثلا بيجيب حلاوه مولد النبي وانا مش عايزاه يجيب حلاوه مولد النبي، مفيش حاجه اسمها كده. خلاص كده مفيش حاجه اسمها كده، انت بتبيني الحق، الله سبحانه وتعالى قادر ان يهدي بس. فانا عايزاكم الموضوع ده تاخدوه باريحيه كده، وما تاخدوش الموضوع على صدركم عشان انتوا كده هتتعبوا قوي. الصلاة على المصلية وهي مقلوبة، يعني الصلاة هي أصلا مصلية مقلوبة مش مقلوبة، هي إيه؟ هي قطعة قماش أولا وأخيرا، يعني فحكاية مقلوبة مش مقلوبة هي مش، يعني مش توقيفية يعني. كل جمعة بروح المقابر أزور حماتي. كل جمعة بتروح تزور حماتك؟ والله أنت ست وفية جدا على فكرة. هل عليها وزر وهي لا تستطيع؟ كل جمعة أروح المقابر أزور حماتي، هل عليها وزر وهي لا تستطيع ترفض الذهاب لعدم المشاكل، هل عليها وزر؟ لا مش فاهمة مين اللي بيروح مع مين يا شريهان يا شيري، مين اللي بيروح مع مين؟ أنت دلوقتي بتروحي تزوري حماتك في المقابر، ولا أنت بتروحي تزوريها في البيت، ولا أنت بتروحي معاها للمقابر، ولا إيه؟ يا رب يا سموحة. يباع خوص أخضر ويباع ونضع على القبر هذا حرام. أيوة إحنا قلنا بدعة، إحنا لسه قايلين بدعة. عنده 13 سنة يسمع، خليه يسمع بالظبط كده يا حنان. ما هو من السنة الشرب على 3 مرات، عشان كده، عشان تبعدي الإناء عن بقك، عشان ما يبقاش فيه بخر. صفاء عبد الحميد، أعمل صفقة جارية. طب ماشي، بس يعني تواصلي معايا خاص، المشرفات يدوكي رقمي وأنا أتواصل معاكي إن شاء الله خاص. ينفع أحرقها؟ أه طبعا، أجزاء من القرآن متهالكة ومتقطعة، احرقيها احرقيها، وخدي الرماد بتاعها ادفنيه. بدخل الحمام ويتبول وبينزل في الأندر بعد البول وامسحه بالماء، ينفع ولا غيره؟ لا غيره، يعني هو ينفع بس للأحوط، طالما هتغسليه خلاص، لكن للأحوط اللي صلى الله عليه وسلم أهريقه عليه الماء، للأحوط غيريه غيريه. لما ذاكر اه، ايه الثواب؟ ايه الفرق بين الثواب بين اني اذاكر وامتحن عن اني اسمع بس الدروس؟ هي الفكره كلها ان مش حكايه بقى الثواب، الدروس لما بتذاكري وبتمتحني بتثبت معاكي المعلومات اكتر، لكن الثواب سبحان الله رب يعني اللي هو راحت مني، اللي هو فقيه فقيه يعني، ونسيت نسيتها معلم، يعني مش شرط مش شرط، ممكن انت تسمعي وتبقي فقيهه اكتر من اللي بيسمع ويكتب، وممكن تنقلي خلاص واكتر من اللي بيبلغ نفسه، فالله اعلم يعني حيث يرجع رسالته، لكن اجتهدي على قد ما تقدري. هل يجوز عمل ختمة قرآن لأمي مع أنها على قيد الحياة ولكنها لا تعرف القراءة؟ لا تعرف القراءة. طب نسأل فيها دي نجلاء، نسأل فيها مش عارف. لا يبيت الانسان بمفرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يبات لوحده، لو يقدر لو تقدري ان تباتي مع حد احسن يعني، وذلك للاستئناس، مش نهي حرام تحريم يعني، ما انا بقول لك للاستئناس يعني عشان الانسان ما يفزعش. ما فيش صلاه جنازه في المساجد، هو اصلا صلاه الجنازه فرض على المراه علشان تروح تصليها ولا الرجال في المقابر؟ ليه يا اخوات ليه بنعمل كده؟ ليه بنعمل كده؟ وبعدين معلش يعني هو الميت اصلا لو في البيت عندي خلاص انا ممكن اصلي عليه اساسا قبل ما يروحوا بيه للمقبره. كل دي بدعه يا اخوات، رش رز ومش عارفه رش ايه وبتاع، كل دي بدعه. لما تعدي على المقابر ما تقريش الفاتحه، تقولي سلام ديار اهل قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم ديار اهل المؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. انا بدات حفظ القران ولكن انا لسه بتعلم التجويد، هل اوقف حفظ لحد ما اخلص التجويد كله وبعدين احفظ؟ يعني ايه هو انت اصلا هتعرفي تتعلمي التجويد الا لما تحفظي القران؟ الاثنين مع بعض يا حبيبتي متلازمين. جيهان الكاميرا مفتوحه، خلي بالك. علياء حبيبتي علياء، بموت فيكي، احبكم في الله كثيرا يا اخوات. هل يجوز الذهاب الى معالج بالقران ولا يتقاضى اجر وتقول انه معالج روحاني؟ تنتبه طبعا، لان في ناس بتبقى من المعالجين دول للاسف الشديد مش على اهل السنه والجماعه، مش على عقيده اهل السنه والجماعه، وبيخرفوا كتير، لكن بنقول لو رحتي وواحد فعلا موثوق فيه وعن تجربه من ناس كتير وقالوا لك ان هو رباني نحسبه على ذلك كذلك ولا نزكيه على الله، ورحتي في حضور محرمك ان شاء الله ليس فيها شيء. وهل فعلا بيشوفونا؟ لا ما بيشوفوناش ولا بيسمعوكي، ربنا يسعدك يا رب يا منى. ممنوع دخول النساء للمقابر في بلدنا، الله يريحه. طب ماشي يا شيرين، انت قلبك جامد ما شاء الله عليك يا جدع. اه والله العظيم يا حاجه فايزه وحشتوني جدا جدا، ربنا يجمعنا يا رب. ايوه في امتحان ان شاء الله يا اخواتي يوم الخميس، هيتفتح ان شاء الله يوم الخميس العصر وهيتقفل يوم الاحد العصر، جهزوا نفسكم، محدش يقول ما ذاكرتش ومحدش يقول معالي الاختبار ما خدتش بالي منه. يلا جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نلتقي بكره في دوره، وبذلك امر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.